الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير، وهو أقوال عبيد السلمني في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى وساق بسنده عن مسروق وعبيدة وشريح وعبد الله بن يزيد أنهم كرهوا بيع المصاحف وشراءها وقالوا لا لكتاب الله ثمنا.
نعم، سبقا تكلمنا في هذه المسألة وقلنا بأن الذي عليه عمل المسلمين هو بيع هذه المصاحف، وإنما هذا كان يحمل على إما حاجة أو غير ذلك، وإلا فبيع المصاحف هذا عليه عمل المسلمين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على ذلك، وعن الشعبي قال: لا بأس بيع المصاحف، إنما يبيع الورق وعمل يديه. نعم، وهذا هو الصحيح. وأما الآية فإنها أساسا في ماذا؟ الآية أساسا في من يحرف كلام الله سبحانه وتعالى ويشتري به ثمنا قليلا بأنه لا يعمل بما في كتابه، وإنما يبدل ويغير رجاء دنيا. أما بيع المصاحف وشراء المصاحف فالأمر في ذلك واسع، حتى ولو كرهه بعض السلف فقد كان هذا محمولا على محمل معين في بداية الأمر، أما بعد ذلك عمل المسلمين على هذا. فلا نرى مثلا من علمائنا في هذا العصر ولا قبل هذا العصر من يمنع من بيع وشراء المصاحف، وهذا مصلحته متحققة، إذ لو منعنا هذا لما وجد الآن من ينسخ، لأنه إذا لم يكن المصحف يباع ولا يشترى من أين نحصل على مصحف؟ من أين نحصل على المصحف إذا لم يباع المصحف الآن ولم يشترى؟ من أين نحصل؟ من أين؟ يبقى كل واحد يكتب مصحفا بيده، وهذا يكون في عسر جدا. فمسألة بيع المصاحف مسألة تقاضي الأجر على التعليم والخطابة وتحفيظ القرآن والأذان، كل هذه من هذه الأمور لابد أن ينظر فيها إلى الواقع المنضبط طبعا بالأصول الشرعية والأدلة الشرعية. فإذا كان الإنسان ليس عنده وقت يتفرغ لتعليم الناس أو كذا إلا بأن يأخذ مالا على ذلك، لأنه لو انقطع لهذا العمل فربما انقطع عن السعي على أولاده، فلا بأس أن يعطى، لكن يكون غرضه ماذا؟ يكون غرضه التعليم، ويكون غرضه بلاغ دين الرب سبحانه وتعالى، لكن لا يتسنى له إلى أن يأخذ مالا. لو أن المحفظ قلنا لو تعالى حفظ القرآن محتسبا ويجلس وقتا طويلا يحفظ القرآن، طب ليس عنده دخل، سيترك هذا الأمر ويلجأ إلى أي عمل دنيوي ليقتت منه، وبالتالي ستتعطل هذه المنافع، ستتعطل منافع التدريس والإمامة والتحفيظ وغير ذلك إذا لم يوجد من يبذل المال. ولهذا والحمد لله الأمر في ذلك واسع، وقد بوب البخاري على جواز أخذ الأجرة على كتاب الله سبحانه وتعالى، ونقل ذلك عن بعض السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد زوج الرجل بما معه من القرآن، والعلماء قالوا فيه جواز أن يكون تعليم القرآن مهرا هنا، وكذلك أيضا في المصاحف وبيع المصاحف، فإننا لا نستطيع الآن أن نحصل المصحف إلا بالبيع وبالشراء، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. وما ورد عن السلف في هذا فكما قلنا هذا محمول عليه، محمول على وقت من الأوقات. وإلى هذا يعني الرخصة في بيع المصاحف وشرائها كان قول ابن عباس والشعب وجماعة من أهل العلم. نعم، الجمع يقول: وقد أورد السيوطي أقوال عن السلف في بيع المصاحف وشريها عند هذه الآية. نعم، وليس هذا من التفسير يعني للآية. نعم 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 ابن كثير ذكر،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال السدي في تفسير الآية: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا.
نعم، على كل حال كما قلنا الذي عليه العمل جواز بيع المصاحف وشراؤها. نعم،
قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة رحمه الله قال: القراءة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم.
نعم، أي لم ينسخ من القرآن شيء ولا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي عليه المصاحف الآن هو الموافق للعرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن سيرين: كان جبريل يعرض النبي كل سنة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه مرتين فيرون أن تكون قراءتنا ذي على العرضة الأخيرة. وقال سمرة: عرض القرآن على رسوله 3 عرضات فيقولون إن قراءتنا ذي هي العرضة الأخيرة كما ذكر الجامع. فعلى كل حال القرآن على جمع عثمان رضي الله عنه هذا لا نسخ فيه مما هو موجود، يعني ما أحد يأتي لمصحف عثمان ويقول هذه الآية منسوخ، إنما اتفقت الأمة على أن هذا هو المصحف الذي وافق ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في القرآن آيات منسوخة من جهة اللفظ وإن بقي الحكم، وفي منسوخ من جهة الحكم وإن بقي اللفظ. فهناك المنسوخ لفظا لا حكما، وهناك المنسوخ حكما لا لفظا. فآية الرجم مثلا، آية الرجم هذه منسوخة لفظا لا حكما، يعني لا نجدها في القرآن لفظا وإن بقي حكمها، وهو أن المحصنة رجلا كان وامرأة إذا زنى فإنه يرجم حتى الموت. كانت توجد آية بهذا، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت موجودة، ثم ماذا؟ ثم نسخت لفظا لكن بقيت حكم. وهناك ما هو منسوخ حكما وباقي لفظا، اللفظ موجود وهو منسوخ ايه حكما. البعض بيمثل له بالآية: والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 وذرون أزواجا متاعا إلى وصلت إلى أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فقالوا منسوخ ب: والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. وقيل هذا ليس بنسخ لكن موجود. نعم،
قال الله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: نسختها الآية التي تليها: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
هذه أيضا من أمثلة النسخ، من أمثلة النسخ. فالله عز وجل الصيام مر بمراحل، فمن مراحل الصيام من المراحل أن الرجل كان مخيرا، إذا كان قادرا وهو قادر على الصوم كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم مسكينا ولا يصوم. هذه آية تخيير. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه يقدرون عليه فدية طعام مسكين. فقالوا هذه الآية كان الناس مخيرين فيها على الصيام، يخير الرجل بين أن يصوم وبين أن يفطر، وإذا أفطر أطعم مسكين. هذا على قول الجماهير، وبعض العلم يقول وإليه ذهب ابن عباس أن القراءة وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، يعني أن هذا في من يصوم بشدة وممن يصعب عليه الصوم فهذا فيه الإطعام. فابن عباس قرأ الآية وجعلها ليست من الآيات المنسوخة بل جعلها محكمة، ويكون على قراءة وعلى الذين يطوقونه، على الذين يطوقونه يعني يشق عليهم الصوم فدية طعام مسكين. وأما قول الجماهير أن هذه الآية منسوخة، وإنما كانت هذه على التخيير الذي كان عند الصحابة أولا، أنه يخير بين أن يصوم وبين ماذا، وبين أن يفطر ويطعم مسكينا، فنسخ هذا بقول الله عز وجل فمن شهد منكم شهرا فليصوم. بعض الجهال، والله أنا ما أدري يعني صراحة هم لا يستحقون الوقوف، لكن أنا يمكن إحنا نقرأها لنبين ضحالة هذه المدرسة العقلانية يعني، والذين يزعمون أنهم أوتوا من العلم ما لم يؤته أحد. بعضهم يقول، واحد اسمه بس بلاش نقوله لعلنا لا نشيره، يقول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآيات، قد الآية واضحة وضوح الشمس في لغة القرآن العربية، خلي بالك بقى الرجل بيتحدث باللغة، الآية واضحة وضوح الشمس في لغة القرآن العربية لكل من يتحدث العربية، هذا جاهل يعني. هنا يتحدث حذف النون من غير أن يسبقها ناصب أو جازم، هي يتحدث على الذين يطيقوا ماشي يطيقون، وتحتها خط على الذين يطيقوا، تحتها خط الصيام مش مرضى ولا على سفر ولا لا يطيقونه لأي سبب آخر، الذين لن يصوموا فدية طعام مسكين وإن صاموا فهو خير له. الصيام ليس إجبار عن المسلمين القادرين عليه، الذين لا يرغبوا في الصيام، شوف اللغة العربية ما شاء الله، عليهم فدية إطعام مسكين، ولكن آية تقول لهم لو صاموا أحسن له. لو حضرتك مش عايز تصوم لأي سبب خاص بك، كل ما عليك هو إطعام مسكين وحسابك عند ربك مش عند أي حد تاني. ده إيه؟ ده بتوع اللغة العربية اللي بيستدلوا باللغة العربية من القرآن على إن القرآن واضح وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب ما معنى فمن شهد منكم شهرا فليصوم؟ ما معنى هذا؟ ما معنى بني الإسلام على خمس؟ شهادة لا إله إلا الله ونحن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ما معنى هذا؟ يعني مخالفة لإجماعات الأمة في وجوب الصيام ويدعون ماذا؟ ويدعون العلم. دي مدرسة خبيثة، مدرسة هذا ومش عارف عدنان إبراهيم وإسلام بحر وإبراهيم عيسى، هذه مدرسة تريد أن نخرج من الدين كله، ولهذا لا يتكلمون عن إلحاد. هؤلاء لا يحاربون إلحادا دول، ولا يوقفون عند إلحاد ولا شرك ولا يهودية ولا نصرانية، ولا هم وقوفهم مع النصوص الشرعية، لا نريد أن أحدا يقف عند هذه النصوص، وقفة العلماء وقفة أهل العلم، لا هو يأخذ الآية ويلعب بها كما يريد هو بفهمه، يعني يلعب بفهمه هو فيها كما يريد، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم في الجل لا يؤمنون بالسنة، ولو أخذوا من السنة شيئا فيأخذون ما يوافق عقولهم و أهوأهم. مهزلة سبحان الله، هذه مهزلة، هذه مهزلة. نعم، نسأل الله عز وجل أن يمكن منهم سيف الحاك، نسأل الله يمكن من سيف الحاك. هؤلاء لو عرفوا فعلا كيف يتكلمون، شوفوا انظروا صبيغ ماذا صنع به عمر، وصبيغ ما وصل إلى هذا الدرك، صبيغ لم يصل إلى هذا الدرك ومع ذلك أتى به عمر وعلى بالعراجين على رأسه حتى نزل الدم، قال ذهب الذي كنت أجد أمير المؤمنين ونفاه. هذا تلاعب، هذا تلاعب بالقرآن. إسلام البحيري مطلع من خمسة أوجه إن معاوية لا يقال رضي الله عنه، من نقر رضي الله عنه؟ تخيف معاوية لا يبقى رضي الله عنه. نعم، ولو جبت له أحد من الكفار هيثنى عليه. نعم، فالشاهد أن هذه الآية وعلينا تشكرون في ذات طعام مسكين على قول الجمهور هذه ماذا؟ هذه نسخت ب فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، هذا قول الجمهور، ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نقل عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وسلمة ابن الأكع وعلقمة والزهري في آخرين فهذه الآية أنهم قالوا كان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى يطعم عن كل يوم مسكينا حتى نزلت. شوف الصحابة، الصحابة مش يجي واحد على صفحة يتكلم، الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كانت هذه الآية على التخيير، كان حتى نزلت فمن شهد منكم شهر فليصم، فعلى هذا يكون معنى الكلام وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ثم نسخت. طيب، وروي عن عكرمة أنه قال نزلت في الحمل والمرضع، وقرأ أبو بكر الصديق وابن عباس وعلى الذين يطوقونه بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو، قال ابن عباس هو الشيخ والشيخة، هو الشيخ والشيخ، وعليه لا تكون منسوخة تكون محكمة. يبقى قول جماهير الصحابة أنها ماذا؟ أنها ليست منسوخة وإنما هي في المرحلة الأولى من مراحل الصيام، فرضية الصيام كان الأول في أول فرضية كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. طيب، ثم نسخ هذا التخيير بالإلزام بقول تعالى فمن شهد منكم شهر فليصوم. طب والقول الثاني وهو قول أبي بكر وابن عباس في قراءة على الذين يطوقونه، هذه تكون في ماذا؟ في الشيخ والشيخ العاجز. طيب، ولكن في غيرهما الإلزام بالصوم، يبقى الصحابة مجمعون على ماذا؟ على الإلزام بالصوم ووجوب الصوم، والتابعون مجمعون على ماذا؟ على ذلك، والأمة كلها على ماذا؟ على وجوب صوم رمضان. لكن هؤلاء يشككون، واحد يطلع اسم محمد هداية هذا وجدير أن يكون ضلالة مو بهداية، يقول الصلوات صلاتين بس مو بخمس، ما فيش خمس صلوات، ده الأمة دي جهلة أصلا، الأمة كلها الآن في بقاع الأرض، تروح موريتانيا بيصلوا خمس صلوات، تروح جزر القمر تقوم بيصلوا خمس صلوات، مصر بيصلوا خمس، المسلمون في أمريكا بيصلوا خمس صلوات، كل المسلمين في أنحاء المعمورة بيصلوا خمس صلوات. يطلع لك محمد ده يقول لك أنا بصلي صلاتين، هما صلاتين، أنا وأهل بيتي وطلابي بنصلي صلاتين بس، صلاتين فقط، ده لو السقف على راسه خمسة ولا لا؟ خمسة ولا لا؟ خمسة يا سعادة الباشا، خلاص انتهت المسألة، خلاص خمسة طبعا، ولو عايزينهم سبعة كمان يبقوا سبعة. حاجة عجيبة، ايه ده يا اخوان؟ واحد ما طلع لنا يقول لك يا أمة الإسلام شوفوا اللغة العربية بتقول ايه؟ اللغة العربية اللي بتحدثوا اللغة العربية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اللي عايز يصوم يصوم، مش عايز يصوم ما يصومش، وقفت. كلام من هذا؟ واحد يقول لك الصلاة اتنين. فأسأل الله أن يمكن منهم سيف السلطان يا رب العالمين. نعم، نعم، واضح. نعم،
قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة في الرجل يدركه رمضان ثم يسافر قال إذا شهدت أوله فصم آخره ألا تراه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم؟
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن رجل أدرك رمضان وهو مقيم قال من صام أول الشهر فليصم آخره ألا تراه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم؟
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده
عن عبيدة في الرجل يدركه رمضان ثم يسافر قال إذا شهدت أوله فصم أخره ألا تراه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصم قال من كان مقيما فليصمه ومن أدركه ثم سافر فيه فليصمه. قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة قال من شهد أول رمضان فليصم آخره. قال ابن جرير وساق بسنده عن أبي البختري قال كنا عند عبيدة فقرأ هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال من صام شيئا منه في المصر فليصم بقيته إذا خرج.
نعم.
قال السيوطي رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة قلت أسافر في رمضان قال لا.
نعم. وإذا قول عند السلف وهو أن من دخل عليه شهر رمضان وكان مقيما فصامه أنه يكمل صيامه حتى ولو سافر بعد ذلك فمن شهد منكم شهرا فليصم. أما قد دخل عليك الشهر وأنت مقيم نعم إذن لو سافرت حتى بعد ذلك فإنه ينبغي أن تتم ماذا؟ أن تتم الشهر صوما ولا تترخص برخصة الفطر في السفر. إنما اللي يفطر ولو رخصة إذا دخل عليه الشهر وهو مسافر. وهذا قول جماعة من السلف. والصحيح أن المعنى فمن شهد منكم شهر فليصوم هذا في وجوب الصيام لمن دخل على الشهر وهو قادر ومقيم وكذا. أما المسافر فله الرخصة في ذلك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الشهر وهم صائمون ثم سافر وكانوا منهم المفطر ومنهم الصائم. قال ابن الجوزية رحمه الله فمن شهد منكم شهر فليصوم أي من كان حاضرا غير مسافر. فإن قيل ما الفائدة في إعادة ذكر المرض والسفر في هذه الآية وقد تقدم ذلك قيل لأن في الآية المتقدمة منسوخا فأعادوا لألا يكون مقرونا بالمنسوخ. فنقول الذي عليه جماهير أهل العلم وجماهير السلف أن الرخصة للمسافر قائمة. ونقول يا إخواني سواء شهد أول الشهر أو حتى شهد أول اليوم طالما سافر تعرض للرخصة. فالمسافر له أن يفطر ولو بدأ يومه مقيما فضلا أن يبدأ شهره. أما القول بأن من دخل عليه شهر وهو مقيم لزيمه أن يكمل الشهر صياما ولو سافر في هذا الشهر هذا قول مردود وليس عليه أثر من علم. والمعنى فمن شهد منكم شهرا فليصمه إذا كان قادرا مقيما بالشروط اللي احنا ذكرناها من قبل. فمن شهد منكم شهرا وهو ماذا؟ مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خالي من الموانع فليصم. طيب والمسافر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. ولهذا هذه الآية جاءت أيضا بعد فمن شهد منكم شهرا فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. فمن شهد الشهر من أوله وسافر في أثنائه فله رخص السفر. طيب ومن شهد اليوم من أوله صائما ثم سافر مثلا بعد الزوال هل له رخصة في أن يفطر؟ له الرخصة أن يفطر. بعض طلبة الشيخ ابن باز أسمعه يقول كنت مع شيخنا أو كان أحد معه ونقل له، المهم سافر من الرياض الساعة 5 عصرا، ركب الطائرة الساعة 5 عصرا، وأول ما ركب وجلس على الكرسي دعا بماء ثم شرب، فقال يا شيخ ما بقي إلا ساعة، قال أعلم ولكن هذه السنة. وكأن الشيخ يميل، وهذا كلامه فعلا وهذا اختيار شيخنا، أنه يرى أن الفطرة في السفر أفضل ولو لم تكن مشق، أن الفطرة في السفر أفضل ولو لم تكن مشق، الشيخ يرجح هذا. فلهذا ماذا دعا بماء فشرب كان قبل المغرب بساعة، فأول يوم. وإن كنا نخالف شيخنا في هذا ونقول الأفضل الصيام لمن لم يشق عليه الصوم وعليه يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من كان عند مشقة فالأفضل الفطر، فإن كان ضرر فالواجب الفطر. فيكون الصائم على 3 أحوال: الحال الأولى ألا يشق عليه فالأفضل الصوم، أولا لأن النبي صام، إذا ما كان يشق عليه الصوم فالأفضل الصوم، أولا لأن النبي صام ولأنه موافق للزمن الفاضل ولأنه أبرأ للذمة حتى لا يكون على الإنسان شيء، ولأنه يوافق صوم الجماعة وغير ذلك. طيب لو كان يشق عليه فالفطر أفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء وأفطر، وإن كان لا يشق على الإنسان وإن كان يتضرر فالفطر أوجب، إذا كان يتضرر الإنسان بالصوم فالفطر يجب عليه إذا كان يتضرر. فإذا إذا ما كان في مشقة فصوم أفضل، لكن شيخنا يقول الفطر أفضل، هذا اجتهاده وهو قول أيضا بعض أهل العلم. الشاهد أن من بدأ يومه صائما وكان مقيما ثم سافر فله الفطر، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم،
قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل،
ولهذا البخاري ترجم باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. قال ابن حجر معلقا على ترجمة الإمام البخاري أي هل يباح له الفطر أو لا، وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي، ده كلام ابن حجر، وإلى رد ما روي عن غيره في ذلك. قال ابن المنذر روى عن علي بإسناد ضعيف، وقال به عبيد بن عمرو وأبو مجلز وغيرهما، ونقله النووي عن أبي مجلز وحده، ووقع في بعض الشروح أبو عبيدة وهو وهم. قالوا إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى فمن شهد منكم شهر فليصم. قال وقال أكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفر. نعم، قاله الجامع. نعم،
قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة السلمانية قال هي في الرجل يصيب الذنب العظيم فيلقي بيده ويرى أنه قد هلك.
نعم، قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال عبيده هو في الرجل يصيب الذنب العظيم فيلقي بيده ويرى أنه قد هلك، سبق معنى هذا التفسير وأنه قول من هذه الأقوال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكما قلنا الراجح عموم ذلك. فيدخل في هذه الآية كل شيء فيه إلقاء باليد إلى التهلك، لا تلقي بيدك إلى التهلك سواء بالمعاصي ولا ترى أن وترى أنك قد هلكت وليس لك توبة أو شيء، أو حتى بمجرد الوقوع في المعاصي فإن المعاصي الإنسان يسلم فيها نفسه لهلكة، أو بالحق الضرر بنفسك بأن تشرب أو تأكل ما فيه مضرة كشرب الدخان والخمر وغير ذلك، كل هذا من القيادة إلى تهلكة، أو المخاطرة بنفسك أن تركب البحر وهو هائج مثلا، فهذا إلقاء بلاد التهلكة. ولكن ليس من إلقاء الإنسان، ليس من إلقاء الإنسان بنفسه التهلكة أن يجاهد في سبيل الله، أن يدعو وأن يأمر وأنها، ولو ترتب على ذلك مضرة بالنسبة له أو غير ذلك، ليس هذا من الهلك، ولا إلقاء اليد إلى الهلك، ولا أن يصوم وهو قبل البلوغ. فإن بعض الناس قد يمنع من صيام الإنسان قبل البلوغ ويقول هذا من إلقاء الإنسان بيده إلى التهلكة وهو قادر. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد قال سألت عبيدة عن قول الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقال عبيدة كان الرجل يذنب الذنب، قال حسبته قال العظيم، فيلقي بيده فيستهلك. زاد يعقوب في حديثه فنهوا عن ذلك، فقيل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم، ففيها معاني كما قلنا وهي عامة، بل وأقرب ما قيل فيها وهو لعله مناسب للسياق، لأن الله قال وأنفقوا في سبيل الله وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أقرب الأقوال في ذلك هو قول الأنصار لما قالوا يعني كنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وشغلنا عن الأرض وكذا، فلو يعني أننا عملنا في أرضنا وكذا، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وسق بسنده
يعني يقعدون عن الغزو انشغالا بالمال. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وسق بسنده عن ابن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم فيلقي بيده إلى التهلكة ويقول لا توبة له، يعني قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم.
قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال كان الرجل يصيب الذنب فيلقي بيده.
نعم.
قال ابن جرير وساق بسنده عن عبيدة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال القنوط.
ولهذا قال هنا ابن الجوزي المراد بالتهلكة هنا أربعة أقوال، أحدها أنها ترك النفقة في سبيل الله، قالوا حذيفة وابن عباس والحسن وابن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك، والثاني أنها القعود عن الغزو شغلا بالمال، قاله أبو أيوب الأنصاري، الثالث أنه القنوط من رحمة الله، قاله البراء والنعمان بن بشير وعبيدة اللي هو الأقوال اللي احنا ذكرناها، يذنب ويرى أنه قد هلك فيقنط من رحمة الله، ولا إيه ولا يستغفر ويتوب، والرابع أنها عذاب الله، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة السلماني قال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم يقول لا توبة لي فيلقي بيده.
نعم.
قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد قال قلت لعبيدة ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائض قال الفراش واحد واللحاف شتى.
نعم، ما يحل من امرأتي إذا كانت حائضا قال الفراش واحد واللحاف شتى، يعني أنه لا يضاجعها في لحاف واحد حتى لو الفراش يعني على السرير، لكن يكون اللحاف شتى يعني له لحاف ولا لحاف. والحقيقة هذا خلاف السنة، السنة لا بأس بأن يكون في لحاف واحد بل ويباشرها، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد امرأة من أزواجه فإن خنست وابتعدت منه فقال ما لك لعلك نفستي، قالت نعم، فأمرها أن تتزر ثم باشرها صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم من أن ينام معها في لحاف واحد، هذا أعظم من أن ينام معها في لحاف واحد، فالمباشرة أن يباشرها، لكن لا يكون في محل الولد، فما كان في محل الولد فهو حرام، طب إذا أتى رجل امرأته حائضا، الجماهير على أنه يستغفر ويتوب وليس عليه شيء، هو آثم. وبعض العلم ذهب إلى أنه عليه ماذا؟ عليه كفارة، وهي دينار أو نصف دينار كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه وهو الصحيح. وقالوا مثل هذا لا يقال بالرأي، أنه يكون عليه دينار أو نصف دينار، وذهبت الجماهير إلى أنه ليس عليه شيء. أما مباشرة بعيد عن محل الولد عن الفرج فلها حالتان: الأولى أن تكون من السرة إلى الركب، والراجح أنها مكروهة لأنه يخشى، لا سيما إذا كان الإنسان صاحب شهوة، يخشى أن يفضي ذلك إلى أن يولج في محل الولد. وأما ما عدا ذلك فالأمر سهل ومباح، والأمر سهل ومباح. وهذا على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من اليهود، فإن اليهود لا يؤكلونها ولا يشربونها ولا إلى آخره. والنصارى يأتون ويحائط، فالنصارى يأتون المرأة ويحائط في محل الولد، واليهود لا يؤكلون ولا يشربون ولا شيء. الإسلام توسط فحرم عليك أن تأتي المرأة في محل الولد، وأباح لك ما عدا ذلك. قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. في المحيض أي في وقت الحيض في محل الولد، ولا تقربون حتى يطهرن ينقطع الدم، فإذا تطهر يعني اغتسل فأتونا من حيث أمركم الله. ولهذا لا يأتي الرجل امرأته إذا كانت حائضا إلى بعض أمرين: الأمر الأول انقطاع الدم، الأمر الثاني الاغتسال. طيب لو انقطع الدم ولم تغتسل هل له أن يأتي امرأته؟ الجواب لا، الجواب لا، ولا حتى لو غسلت فرجها، وإنما إذا انقطع الدم واغتسلت حتى يطهرن. فإذا تطهرنا اغتسلنا فأتونا من حيث أمركم الله، فيكون إتيان الرجل للمرأة هنا بعد ماذا؟ بعد أطهر. أما إذا انقطع الدم ولم تغتسل فلا يحل للرجل أن يأتي امرأته حتى تغتسل. لكن سنة الطلاق لا يلزم لها الاغتسال، سنة الطلاق لا يلزم لها الاغتسال. يعني من طلق امرأته بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فطلاقه للسنة، طلاق سنة ولا يلزم الاغتسال، إنما الجماع يلزم له الاغتسال. قوله تعالى: حتى فإذا تطهرن فأتوهن، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فأتوهن إباحة من حظ لا على الوجوب من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن اغتسلن بالماء، اغتسلن بالماء. يبقى الأولى حتى يطهر الانقطاع، انقطاع الدم، والثانية فإذا طهرنا الاغتسال. نعم. ولهذا هناك قراءة: حتى يطهر، وإذا بتحمل أيضا على الاغتسال، ولا تقربوهن حتى يطهر، حتى يطهر. قرأ حمزة والكسائي وخلف أبو بكر عن عاصم، أبو بكر عن عاصم لو شعبة يعني، يطهرن بتجديد الطاء. حفص يقرأ حتى يطهر، شعبة يقرأ وكلاهما عن عاصم حتى يطهر. قال ابن قتيبة: يطهرن يطهرن ينقطع عنهن الدم. يقال طهرت المرأة وطهرت إذا رأت الطهر ولم تغتسل بالماء. ومن قرأ يطهرن بالتجديد أراد يغتسلن بالماء حتى يطهرن، فإذا تطهرن يبقى تأكيد فأتوهن. فعلى القراءتين لا يجوز أن تقرب المرأة حتى تطهر، حتى تطهر. وهل الطهارة بوضوء بغسل فرج ولا بإغتسال من جنابة؟ الجواب الاغتسال من الجنابة. نعم هتكلمنا كثير هذه. نعم يذكرون هذا الوسطية أن النساء أن النصارى يجمعنا في الحيض ولا تحرزنا من هذا. العلماء يقولون في وسطية هذه الأمة في اتيان المرأة في الحيض بين النصارى ما تحرزون من الحيض واليهود يتشددون فلا يؤكلون ولا يشربون. نعم نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد قال قلت لعبيدة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قال الفراش واحد واللحاف شتى، فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوبه رد عليها منه.
نعم فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوب يرد عليها منه. نعم يعني يجعلها بعيدة عنه يعني. المهم ما يكونش فين في لحاف واحد ولو جمعهما فراش. نعم تمام مال ده بقى عايز يمشي وراها لجنة علماء دول مرة لتاخد بقى الحبوب وعندها وسيلة أو غير ذلك وتيجي بقى وقت العادة ينزل بقى النقطة دي محتاجة لجنة فقهية تمشي وراها النقطة دي بالضبط إيه هل هي من نزيف أو هي من الحيض. على كل حال لو وقفنا عند النقطة فسهل لأن النقطة ليست حيض. لو كانت النقطة حتى لو نزلت كل يوم ليست حيضا، إنما لو سال الدم وفي العادة وفي أيام العادة وصحابه الألام فهو من الحيض لكن لأنه بيحصل اضطراب عندها لما تأخذ الحبوب هذه والأشياء دي بيحصل اضطراب. نعم فلو مسألة نقطة أو شيء بني صفرة أو قدرة لا يعتبر بها، إنما لو سال الدم معها فهذا يعتبر من الحيض. نعم نعم نعم.
قال فقوله ولا تقربهن حتى يطهرن تفسير لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهى عن قربهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حله إذا انقطع، وقد قالت به طائفة من السلف وقال القرطبي وقال مجاهد وعكرمة وطاووس انقطاع الدم يحللها لزوجها ولكن بأن تتوضأ.
قال أعد ها؟
قال فقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن تفسير لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حله إذا انقطع، وقد قال به طائفة من السلف قال القرطبي وقال مجاهد وعكرمة وطاووس انقطاع الدم يحلها لزوجها لكن بأن تتوضأ. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه هناك
اختصر هذا القول فقط هذا هو اللي احنا بنقول.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم تمام. إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا يحيى ابن بكير من المالكية هو أحد شيوخ البخاري فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضا، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاووس كما تقدم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض هو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر لغسل، ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل، ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة فيدخل بمجرد انقطاعه والله أعلم.
نعم كما قلنا الصحيح الذي يدل عليه القرآن وعليه كما نقل من كثير اتفاق العلماء أنه لا تحل لزوجها حتى تغتسل، لا يصلح في ذلك وضوء ولا شيء، إنما تغتسل بالماء ثم إن لم تجد الماء فالتيمم. نعم نعم في موقوف ولا مرفوع؟ لا الصحيح موقوف، مختلف فيه، في المرفوع مختلف فيه، مرفوع مختلف فيه، لكن صحيح صحيح فيه موقوف. نعم.
قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال البيهقي رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبدة السلماني قال: لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها، وقال: إذا كانت تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين ثم وقع عليها سيدها فقال: لا يحلها السيد لزوجها إلا أن يكون زوجا.
قال: لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها، وقال: إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين ثم وقع عليها سيدها فقال: لا يحلها السيد لزوجها إلا أن يكون زوجا، يعني أنها تحرم بتطليقتين. نعم. فعلى نعم الأثر الثاني بس. ف في قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال: لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة فطلق تطليقتين ثم اشتراها، وقال: إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين ثم وقع عليها سيدها فقال: لا يحل السيد لزوجها إلا أن يكون زوجا، يعني لا تحل له إلا بعد زوج، لا تحل له، والشراء ما يعتبر، فلا تحل له إلا بعد زواج. فلا الأمة نفذ طلاقها تحل له بزواج حتى تنكح زوجا غيره، ولا الحرة حتى تنكح زوجا غيره. نعم. نعم. إلا أن يكون زوج. نعم. أي نعم، إلا أن يكون زوج. نعم.
قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.
يعني هذه الأصل عندكم لا يحلها السيد زوج إلا أن يكون زوجا، لا زوج. نعم زوج، يعني إذا تزوجها زوج، يعني السيد ليس بزوج، فلما بيطأها ليس زواجا، لكن إن تزوجت نعم. الشاهد يعني أن الرجل إذا طلق امرأته فبانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكون هذا النكاح ليس عن طريق الحيلة، وإنما يكون نكاحا شرعيا يراد به الديمومة، ديمومة العشرة، فإذا مات عنها أو طلقها حلت للأول، ولا يكون هذا أيضا بمجرد العقد، إنما لابد أن يدخل بها كما جاء في الصحيحين، لا حتى في زوجة رفاعة القرضي: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لابد يجمعها. طب لابد من إنزال؟ لا، نقول لابد من الجماع، لأن ذوق العسيلة والشهوة يحصل بالجماع ولو لم يحصل إنزال، إنما إذا عقد عليها ثم طلقها لا تحل الأول، وإذا دخل بها ولم يجمعها ثم طلقها لا تحل الأول، لأن النبي قال: حتى تذوق العسيل، تذوق عسيلته، وما ذهب إليه سعيد بن المسيب في أنها تحل الأول بمجرد العقد إذا طلقها قول مردود، ولعل سعيدا رحمه الله تعالى لم يبلغه النص. نعم.
الشيخ العثيمين: و ومن فوائد الآية أن الزوجة المطلقة ثلاثا لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول.
أعد.
يقول ومن فوائد الآية أن الزوجة المطلقة ثلاثا لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. مثال ذلك امرأة مملوكة لشخص وقد تزوجها شخص آخر فطلقها الزوج الآخر ثم انقضت عدتها وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين ثم أراد زوجها الأول أن يتزوجها فلا يمكن أن يتزوجها لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، لكن في بعض أهل العلم ذهب إلى ذلك أن مجرد الوطأ هذا يحله، وهذا القول منقول عن بعض أهل العلم أيضا، لكن القول ضعيف لأن الله قال حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح المراد به هنا زواج ووطأ وليس العقد فقط. ولهذا ابن المسيب لما ذهب إلى حلها بالعقد فسر النكاح بالعقد وبالتالي تحل له، لكن جاءت السنة وهو قول قوي لولا أن السنة جاءت بماذا؟ باشتراط العسيلة، لا حتى تذوق عسيلته وذوق عسيلته، فدل هذا على أن مراد الوطأ هنا ماذا؟ النكاح الجماع. إنما هذا القول نقلوه السيد إذا وطأ يحلاه الأول، نقلوه عن عثمان وابن عباس وطاووس وجماعة من أهل العلم. نعم.
قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة في هذه الآية قال يذكرها إلى وليها يقول لا تسبقني بها.
نعم.
قال ابن أبي حاتم
اللي هو إلا أن تقولوا قولا معروفا اللي هو قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يقول عبيدة يذكرها إلى وليها يقول لا تسبقني بها، يعني بقى شاورني إذا أردت أن تزوجها، يلمح يعني. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، هذا بعد ذكر المتوفى عنها زوجها، فالمرأة المتوفى عنها زوجها لا بأس بالتعريض لكن لا يصرح بخطبتها حتى تخرج من عدتها، كذلك المطلقة ثلاثا فإنه يعرض بخطبته. قوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، قال ابن الجوزي قال مجاهد ذكره إياها في نفسه ولكن لا توعدون سرا، قال في أربعة أقوال، أحدها أن المراد بالسر هنا النكاح، قاله ابن عباس، والثاني أن الموعدة سرا، أن يقول لها إني لك محب وعاهديني ألا تتزوجي غيري، روي عن ابن عباس أيضا، والثالث أن المراد بالسر الزنا، قاله الحسن وجابر بن زيد وجماعة، الرابع أن المعنى لا تنكحون في عدتهن سرا فإذا حلت أظهرتم ذلك، قاله ابن زيد، فيكون المعنى ولكن لا توعدهن سرا لا زنا ولا موعدة بالتصريح ولا إلى آخره، لكن لا بأس أن تذكرونهن إما في أنفسكم أو إلى الأولياء، إلى الولي كما قال عبيدة، والأقرب أنه لا يكون ذلك للولي لأنه إذا كان للولي أشبه أن يكون لها لأنه بذلك يكون قد صرح، إنما أن يذكر في نفسه ما في إشكال أو أن يلمح ما في إشكال، فلا بأس بالتعريض. نعم.
قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن هذه الآية إلا أن تقولوا قولا معروفا قال أن يقول لوليها لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلمني.
نعم.
قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن الصلاة الوسطى فقال: هي العصر.
نعم، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، قيل العصر وقيل المغرب وقيل العشاء وقيل الصبح وقيل الظهر، كل هذه أقوال عند العلماء، والراجح أنها العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها الصلاة الوسطى، كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اللهم املأ قبورهم نارا أو املأ بطونهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى، وكانت الصلاة هي صلاة العصر. نعم.
قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة قال: عدة الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا كعدة الذين جاوزوا مع طالوت النهر، عدتهم 313.
نعم، اختلف المفسرون في هذا العدد ولا طائل تحته، المهم أنهم قليل، دلت الآية على أنهم ماذا؟ قليل. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، وكانوا عطاشا، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، اختبار ثبات، إلا من اغترف غرفة قراءتان بيده فشربوا منه إلا قليل منه، شربوا إلا القليل. فلما جاوزه الذين آمنوا معه القليل الذي ما شرب قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، دول بقى عصارة يعني الخلاصة، ولهذا تجد دائما في خلاصة في النهاية، يطلب العلم كثير وفي النهاية الله يستمر ويثبت ويحصل قليل. طب لا يستمر ويثبت ويحصل إلا هيدعو منه ويتحمل ويصبح قضية قليل من قليل، فلهذا في النهاية هنصل إلى نقط الزير، دائما نحن نمثل بهذا نقط الزير، في نقط الزير نقط الزير، طبعا ما في الزير تنزل من النقطة كده، النقطة ده نقط الزير، ده الخلاصة نقط الزير، هذا هو. فدائما المقامات العالية ما يحصلها كل الناس، ولهذا أعجبني من ضمن أوجه فضل العلم الشرعي السلفي، من أوجه فضله التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، أنه ما يطلبه أصلا كل أحد ولا يثبت في أي أحد، ده من فضله، دائما شيء نفيس ما يكون بين أيدي كل الناس ولا تلوكه الايه الألسن وتتناوله الأيدي، ودائما الشيء النفيس كده القائمون به قلة قلة. فالمجاهد في سبيل الله بإخلاص وصدق وثبات وكذا قلة، طالب العلم أيضا اللي ينتفع وتحصل به بركة قلة، حفاظ المسائل كثر، والذين يطلبون فلا يحفظون أصلا أكثر، ثم ينجح منهم أقوام يحفظون، ثم ينجح من الحفاظ أقوام يفهمون، ثم ينجح من الفاهمين أقوام يعملون، ثم ينجح من العاملين أقوام يدعون، ثم ينجح من الذين يدعون أقوام يتحملون الحمل وينسون الذات، ما بالواحد إذا أغضب بدرهم ودينار ترك الطريق، يلا ولا الشيخ ولا المنهج، يا رجل ده ما بيبصش لي لما برفع إيدي، يا والله يا سلام خلاص يعني حطوا كاميرا بقى يا جماعة عشان نجيب لي برفع إيدي مثلا، يعني مثلا قال لا ده مرة بقوله قال لي، ده مرة ما تحك ليش، ده مرة هذا إيه ده، هذا إيه ده، تجي تطلب رئاسة لجي تطلب علم، إنما عند العتبة نام، عندك استعداد تنام، روح عند الشيخ دي في وشك الباب خلاص، ولا قلبك يتغير. تحول ايه بقى؟ ها تحول الفائد. لهذا ما يثبت هذا الطريق اي احد، طريق دواعر وطويل. انسى نفسك، انسى ذاتك، حطها تحت قدميك. مش اليوم احرجني، ده اليوم منعني، ده اليوم اعطاني، ده اليوم انت جاي تطلب ايه؟ تطلب علم. قل كما قال هشام بن عمار: هل لازدت في الضرب وزدت في التحديث؟ ابن عباس ابن عم رسول الله يتوسد بيته، ابن القاسم يجلس عند بيت مالك 17 سنة. انما انت جاي بذاتك ما يصلح، لازم ذاتك دي تسيبها عند البيت. انت رحلت لابد ذاتك دي ترحل عنها اول ما ترحل. ولهذا صراحة شوف سبحان الله، قد يكون صاحب السنة شوف كم قنطرة وسد تجاوزه. شوف الواحد على السنة اليوم تجاوز ايه يا اخوان؟ تجاوز عقبات كثيرة. بقي عقبات، بقي عقبتين انت تجاوزتهما فهذا ان شاء الله تكون على خير. العقبة عقبة النفسية، انما تصل بالسنة فتشهد نفسك وتعجب بها وترى لها كيانا انا سهل جدا السقوط. الامر الثاني ماذا؟ ان ترضى بالتحريش بينك وبين اخوانك من السنة. ما يحصل بركة، تذهب بركتك بالاختلاف. خرجت اخبر بليلة القدر فتلحف فلان وفلان فرفعت. تحريش أقل حاجة، تروح السنة وتروح العلاقات وتروح كل شيء. ليه خلاف خصوصا على الصفحات والأشياء هذه؟ لا، أنا أخويا ده غالي عندي، حتى لو اختلفت معه في مسألة فقهية ولا مسألة كذا رصته على الخاص. اوعى العام ده، اوعى العام الشيطان ده، مين اللي يغلب؟ يلا دخل في وسبعون آخرون، يلا وتسعون آخرون، يلا مش عارف يعملك كده. والله العظيم انا ما ادري عنها ابدا، كده وسبعون وكده ومش عارف ايه، مش عارف ايه يعني. خليك وراه لما توصلوا 700. ها ايوه احسنت، يلا اديله رد عليه احسنت، يلا ها وصلت الدور الثمانية، ايوه دخلت على الاربعة، التصفية نهائية. طيب ما في حاجة بينك وبين يا اخي انا ذهبت الى كذا، انت وتبقى هادئة. انتوا اهل سنة، في اهل سنة، في سنة مظلة عامة، في مظلة عامة. لكن ان تعاين نفسك وانت ما زلت على صاحب صفحة، انت ما صرت شيخ، انت لسه صاحب صفحة. ما ترسم صاحب صفحة كيف لما تبقى صاحب دعوة، صاحب امة؟ كيف تكون هذا؟ تكون ايه حينما ترسم وانت صاحب صفحة؟ كيف تنجح وانت صاحب دعوة؟ لا 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 لا، كل هذه روح، كل هذا انسى ذاتك فيه. هذه المشكلة، هذه المشكلة، تحريش نفسية. ولو عندك منهج وعندك سنة ولو عندك ما عندك، في النهاية انت قائد مجموعة، بس معك 5 6 10 20 30 بس وخلاص. لكن بركتك في الأمة دي تحتاج مقاومة خاصة، مقاومة خاصة. تلي نفسك بقى تؤذى وتصبر، يسألك وتحسن. من 17 سنة واحد عمل مش فاكر، أمس واحد منع خد، لا مش هو اللي منع، مش فاكر هو كده. يدخل حسان بن ثابت على عائشة، وكان من الذين نقلوا الحديث في فتنة عائشة ومحنة عائشة. اللي عند عائشة قال لا لا لا، كيف حسان يدخل عليك؟ أليس حسان الذي ليس؟ قالت دعوه، دعوه يدخل. فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا ما قال فيه، هذا قال النبي اهجوم معك روح القدس. هذا الذي كان يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يذكر له هذا المقام وله قال. فصاحب الدعوة اللي بيهيئ ليكون صاحب دعوة مش قائد مجموعة، هذا له مؤهلات خاصة. فيا إخواني سدود، أهو بسد واحد، سدود سدود سدود. كل ما شفت زي مسابقة الخيل، ها، سد ورا سد ورا سد ورا سد، الفائز هو اللي بيعبر كل السدود ويصل في النهاية، أليس كذلك؟ بلى، هو أنت كذلك. في سدود، تجاوزت سدود، شوف تركت جماعات إيه، طوائف إيه، وشيوخ إيه، وصلت إلى السنة ما شاء الله، ها، تركت 70 سدا، تركت 98 سد، بقي سدين لكنهما أعلى السدود، لأنها نفسك التي بين جنبيك، نفسك التي بين جنبيك. ولهذا الإنسان بيخشى من شيئين، نفسك تغلبك أو نزاع واختلاف مع إخوانك أهل السنة. بس انسى والله يا إخواني، في أناس تكلموا في واحد كلام طعن ولكن ما أشهد لهم إلا بالسنة، ولو ما أخاف عليه وأذكرهم بالاسم لكن أراهم طلبة علم، صحيح يعني محدودون، لكن أنا في نفسي أعتقد نوع السنة، وبيتكلم في الواحد بجهل بجهل. أو مسألة ليست مسألة الأصول، فلو أن الإنسان راعى هذه الأمور ورب نفسه بهذا لحصل نفع كبير وعظيم. فدائما القليل من قليل من قليل من قليل، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل، بعدين القليل فلما جاوز قليل قليل قليل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة حتى وصلنا إلى العصارة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذنه والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، افتقار إلى الله وصلوا وهم مفتقرون، وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، شوف السبب ده كله، إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شاهد الافتقار، شاهد مشهد الافتقار هذا مع كل الفضل هذا. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صبروا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا. لا يا إخواني، دول الأئمة يا إخوان، مش الواحد كم جنيه وكم مش عارف إيه، ينسى المعاني وينسى. يا أخي يا أخي، مال إيه يا أخي، دنيا إيه يا أخي، ما تسويش معنى تنتصر فيه على نفسك. ما أنت فكر تربية النفس رخيصة، مو رخيصة، لازم فيها بذل مال وبذل نفوس وبذل كل شيء للفقراء الموجودين الدنيا. اخرجوا من دارهم واموالهم، اولادك ما في الكسرات خبز لاولادك، انت وزوجتك مالكم، لكن لضيف رسول الله علليهم حتى ينام. ما جهد نفس هذا؟ ما دس على قلبي هذا؟ ما دس على قلبي يا اخوان؟ اولاد صغار صبية يبكون وليس إلا خبز، لو ما أطعم هذا الضيف يأثم؟ لا، لكن ضيف رسول الله، ضيف رسول الله علليهم حتى ينام، دي نفوس. ولهذا الله قال ويؤثرون على أنفسهم وكرامهم وخصوصهم. ختام الآية إيه؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. زوجي يرجع بغلام سيخدمنا، الحمد لله. ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يا رسول الله خذه واستوصي به خيرا. قالت له ما أنت ببالغ وصية رسول الله فيه حتى تعتقه حر، حر ايه؟ هو انا عندي خمسة؟ انا عندي خمسة، ده واحد بس يا عبد الله، واحد بس. انا عندي خمسة، ده واحد بس. الله يصلحك يا عبد الله حبيبي، جعلك امام. شوف فايدة الجلوس. خد له دعوة، لو كان في بيته ما كانش خد، عند امه ما كانش خد. نعم، سبحان الله. ولهذا عمر قال إيه؟ لأن كنت قلتها، عمر لأن كنت قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا، يمكن ينال دعوة يسعد بها. أما قالت أم سليم للنبي، هذا أنس، استغنت عن أنس، خذي يا رسول الله خدمك وادعوا الله له، ادعوا الله له. كان يتحرون الخير، ومن يتحرى الخير يعطى. والله يا أخوان ممكن تبقى عندي شيخ بقالك 10 سنين وما استفدت شيء إلا كلمة، كلمة تخرج الآن، وقد تكون كلمة بعد 10 سنوات. ولهذا قال ابن مبارك أو الفضيل، لعل الكلمة التي فيها إيه؟ هدايتي لم أسمعها بعد. يمكن، يمكن، سبحان الله. ولهذا تعرض للخير دائما. فنقول يا أخواني بارك الله فيكم، هي هذه تتجاوز كل شيء وترد على هذا وتجيب هذا حتى تصل إلى نفسك، يا ترى ستصرعك أو ستصرعها. ونفس وما سواه فلما فجورها وتقواه قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. بكل صراحة أنا أخاف على نفسي وعلى إخواني شيئين، شيئين. أصل عقيدة إخواني، تعال ندرس، بناخد كل يوم عقيدة سهلة تحفظها، ولا نرى الخروج على مدينة أمور مش هتنزل. طبعا هي عظيمة لكن أقصد سهلة. إنما نفسك بقى، نفسك يا من لا ترى الخروج على الإمام إنجار، لكن خرجت عليك نفسك واستسلمت، هذه مشكلة. هذه النفس تبقى خطيب كويس، نبدأ بقى إيه نشد في الله، تبقى عرفت تقول كلمتين خلاص. طب كده كانت تفضل أحسن كده. بدأت بقى أذاكر مع إخواني ولي 3-4 إخوة بقى أدرسهم شوية، بقى الشيخ. هذه المشكلة. وما لو أنت شيخ فعلا، ولو أنت شيخ ماذا تصنع؟ فلهذا شوف النقاوة، بعد قليل من قليل من قليل من قليل حتى نصل إلى العصارة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبة للغرباء. نعم نعم. طلاب شعبة، مسجد مليء، فقال شعبة لهذا الرجل يا سليمان أترك كل هؤلاء سيخرجون محدثين جاي يطلبوا على يد العلم؟ قال لا، قال صدقت ولا خمسة. شوف المسجد مليء، قال ولا خمسة. ها تمام، يطلب أحدهم في صغره حتى إذا كبر تركه أو ينشغل بالفساد خلاص ينصرف. فتح الدنيا عليه شوية، صار صاحب مشروع، ترك العلم ولجأ إلى مشروع مالي أو شيء من هذا. نعم. يقول سليمان ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة. صحيح، الركب كثير والحج قليل. نعم.
في أثر شيخنا عن سفيان.
نعم.
جاء في العقد الفريد وكذلك في حدائق الأزهار أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يجلس إليه فتى كثير الفكر وحسن الاستماع وطويل الإطراق، فأراد سفيان أن يحركه ليسمع كلامه، فقال يا فتى إن من كانوا قبلنا مروا على خيل عتاق وبقينا على حمير دبرة. فقال أبا عبد الله إن كنا على الطريق فما أسرع لحوقنا بالقوم.
تمام، المهم كنا على الطريق، على حمار، على بغل، وإن كان القوم أمامك مراحل لكن مهم على الطريق، مهم على الطريق. لأن من كان على الطريق يوشك أن يصل، لما الإشكالية أن تبتعد عن الطريق. نعم نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات.
هذا الداء إخواني 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 العلم للعمل، العلم للتزكية، العلم إخواني يظهر، يظهر في طعامك وشرابك ولباسك وصفك الأول إنما سبحان الله يعني تجد أدنى الأمور سبحان الله قد يضحي الإنسان بأخيه، أدنى شيء. إيه ده إيه ده يا أخوان، يعني سبحان الله فين التحمل وفين الصبر وفين كذا، أو في الدعوة إصابة العجب، يعني عجيب. يعني واحد يكون طالب وإذا يعني صار له مكان، وأنا أقولها صراحة قليل من الأذكياء الذين لم يهتموا بتزكية أنفسهم وهم عندهم ذكاء عقلي وصل، بل هؤلاء أخطر الناس، أخطرهم. تعرف الأخ الوسط اللي ما هو بذكي قوي ولو بغبي قوي، لكن ده لكن الذكي قوي ده تلاقيه حافظ، وتشوف حتى ونفسه تحس مش قاعد على بعضه، لا مش شعبين. كان واحد يجيب كده خمس ست كتب معاه ويشتغل، وتلاقي واحد مش عارف كذا، هي المخ شغال مش راسي. انت عايز ايه؟ عاوز ترجمه؟ عاوز جاي تنقي لك اتنين تلاته تقعد معاهم بعد كده تبقى شيخ عليهم؟ عاوز ايه بالظبط؟ مش راسي كده. لا تجد اثر العلم ولا اثر التزكيه ولا اثر الهيبه ولا الاستفسار، ترى بعضهم حتى اما يجي يستفسر مش يستفسر مثلا استفسار يفهم منه ان هو جاهل المساله. مثلا يا شيخ لو انا احزن يا شيخ بالنسبه للاثر، يعني حتى مش عايز اتوضع في السؤال حتى، ها؟ يعني مش عايز يسأل سؤال الجاهل، او يسافر قاعد عند فوزان جاي بقى انا مش عارف ابو فلان يدعوكم، بيت ابو فلان، انت ابو شبر، انت ابو شبر، انت في الشبر الاول، ابو شبر الشبر الاول. طيب ارسى شوية، ارسى شوية، يعني ارسى جلست، وانت كنت رايح مسافر السعودية تجيب مجلس الشيخ وجاي وخلاص. اذا جاء لازم التعامل يختلف. اخوك بقى اللي كان معاك قبل كده بقى وكان قاعد معاك لا لا خلي بالك، انا في فرق، انا شفت اللي انت ما شفتوش، رايت ما لم ترى انت. طيب هرفعك هذا؟ ابدا ابدا، الا هذا الطريق بالذات لا يسلك لا بذكاء عقلي ولا بثراء مالي ولا بصحة بدنية، هذا الطريق ما يسلكه ولا يفوز فيه إلا منكسر، إلا مفلس، إلا مهتم بالعلم، إلا من يخاطب نفسه قبل أن يخاطب غيره، إلى من يحقق علما وما يبالي بأحد. هذا طريق وعر، ليس سهلا، ليس سهلا. نعم نعم.
إن الرجل إذا قرأ القرآن والعلم لله لم يلبث أن يرى ذلك في خشوعه وزهده وحلمه وتواضعه.
نعم. نعم. هذا أبو بكر ابن هذا كلمة عظيمة، كلمة عظيمة عظيمة عظيمة. الدخول إلى العلم سهل، يقول كذا، لكن الخروج إيه؟ ها؟ منه إلى الله شديد. خلي بالك بقى، مش الخروج منه شديد، لا، خروج منه إلى الله شديد. الدخول إلى العلم سهل، احفظ راجع حصل، لكن الخروج منه إلى الله، أن يزكيك العلم، أن يهذبك العلم، أن يربيك العلم شديد. كلمة جميلة، اكتبوها يا أخوان، هذه كلمة جميلة. الدخول إلى العلم سهل، وتحصل وتحفظ، عندك ذكاء. نعم نعم، الدخول في العلم سهل، لكن الخروج منه إلى الله شديد. نسأل الله أن يجملنا وإخواننا وإياكم ومن يسمع، وأن يهذبنا وأن يزكينا وإياكم، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا علينا، وأن يجعل هذه الآثار رائدتنا إلى الله، وأن يجعلنا ممن ولج من العلم إلى الله بسهولة ويسر، وأن يسهل علينا هذا. نعم.
مطرف.
نعم.
مطرف ابن الشخير قال.
نعم. أبو بكر ابن عياش.
لا هذا أثر.
هذا. نعم أبو بكر ابن عياش. نعم.
هذا أثر آخر لمطرف.
ده اللي إحنا كتبناه. نعم. نعم. اللي إحنا كتبناه.
لا غيره. غيره.
نعم.
قال مطرف ابن الشخير رحمه الله تعالى: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله،
مبدأه من الله، نعم،
وتمامه على الله،
وتمامه على الله، وجدت مبدأه من الله وتمامه على الله،
ووجدت ملاك ذلك الدعاء،
ووجدت
ملاك ذلك الدعاء،
أه؟
ملاك ملاك
ملاك ذلك الدعاء، مبدأه من الله وتمامه من الله، وجدت مبدأه من الله وتمامه من الله، وملاك ذلك الدعاء، لأن ما عند الله ينال بالدعاء. نعم نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. قال: ذلك في الزكاة، الدرهم الزائف أحب إلي من التمرة.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن ذلك فقال: إنما ذلك في الزكاة، والدرهم الزائف أحب إلي من التمرة.
نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة عن قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. قال: إنما ذلك في الزكاة، والدرهم الزائف أحب إلي من التمر. قال ابن جرير وسق بسنده عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية. فقال عبيدة: إنما هذا في الواجب، ولا بأس أن يتطوع الرجل بالتمرة، والدرهم الزائف خير من التمرة. قال ابن أبي حاتم وسق بسنده عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: هذا في الزكاة المفروضة، ولا بأس أن يتصدق بالتمرة، والدرهم الزائف خير من التمرة.
نعم.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة في قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: الدرهم الزائف وشبهه.
نعم. فينبغي على الإنسان حال الصدقة ألا أن ينفق من وسط ماله، فلهو الذي يؤمر من قبل جامع الصدقة بالكريم، ولا هو الذي يخرج الرديء، وإنما يخرج من أوسط ماله. إن كان عنده الجياد فلا يتمم الرديء، وإن كان الذي عنده الرديء يخرج منه، وإن كان عنده جيد ورديء أخرج الوسط، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الكريم فأخرجه، فهذا له أزكى وأطيب. فلا تمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تمموا الخبيث منه تنفقون، مع أنكم أنتم لو ستأخذون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، ما رضيتم بأخذه. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولستم بأخذه لأن تغمضوا فيه. قال ابن عباس: لو كان بعضكم يطلب من بعض حقا له ثم قضاه ذلك الخبيث ولم يأخذه إلا أن يرى أنه قد أغمض عن أو أغمض عن بعض حقه. وقال ابن قتيبة: أصل هذا أن يصرف المرء بصره عن الشيء. نعم. طيب نقف عند سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.